العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الوجه الثالث المستدل به على مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. هذا الوجه هو موثقة عبد الله ابن بكير. موثقة عبد الله ابن بكير واردة في الجزء 30، في الجزء الثالث عفوا، صفحة 455، أبواب النجاسات، الباب 30، الحديث 6. وبإسناده عن الحسين ابن سعيد. إذا أردنا أن نعرف من هو المسند نرجع إلى الحديث رقم 2، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد قال: وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عندما ترجع إلى الروايات السابقة تعرف أن المسند هو الشيخ الطوسي، وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد مرة مرارا وهو صحيح لا مشكلة فيه. عن صفوان، صفوان مشترك بين صفوان بن يحيى وبين صفوان بن مهران الجمال، وكلاهما ثقة إلا إذا روى حريز بن سهل عن صفوان عن أبي يزيد. صفوان هنا مجهول غير معروف. طبعا حريز بن سهل مجهول، وأبو يزيد أيضا مجهول، وصفوان الذي بينهما مجهول أيضا. وصفوان بن يحيى يروي عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله بن بكير، ويروي عنه الحسين بن سعيد. فلعل صفوان المراد به هنا هو صفوان بن يحيى، لأن الحسين بن سعيد هو الذي يروي عنه وهو يروي عن عبد الله ابن بكير. عبد الله ابن بكير هو ابن أعين الفطحي الثقة المعروف. قال: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أن يصلى عليها؟ فقال: لا. الإمام أجاب بلا، لا يصلى عليها. والشاذكونة قيل أنها كلمة فارسية تعني الفراش الذي ينام عليه، وجاء في هامش الجواهر نقلا عن القاموس المحيط الشاذكونة بفتح الذال ثياب غلاظ مضرية تعمل باليمن. وقيل كما في هامش المتن أنها حصير صغير يتخذ للإفتراش. وعلى كل حال الرواية قالت أن يصلى عليها، فهذا يعني أن استشكال السائل حول مانعية النجاسة على فراش نجس، يعني السؤال حول مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. فحتى لو قلنا أنها ثياب مضرية، لكن الظاهر أنها توضع في مكان كفراش، فمهما كان المعنى فالسؤال حول مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. هذه الرواية لا خصوصية فيها لاعتبارها وجها ثالثا، بل هي من الروايات التي بنفس مضمون روايات الوجه الثاني روايات الوجه الثاني قلنا أنها ظاهرة في المانع عن الصلاة في مكان النجس، وقلنا أنها معارضة بروايات تدل على عدم المانعية، لكن في هذه الرواية خصوصية أنها معارضة برواية في نفس موردها، هي نفس روايات الوجه الثاني الدالة بظاهرها على المنع من الصلاة في مكان النجس، لكن خصوصية فصلها عن روايات الوجه الثاني أنها معارضة برواية في نفس موردها، ولذلك في فصلها فائدة صناعية، ولعله لأجل ذلك فصلها الشيخ المصنف واعتبرها وجها ثالثا. فنيا يفترض أن تكون من رواية الوجه الثاني وتخصص برد وببحث خاص، مضافا إلى البحث في روايات الوجه الثاني من أنها معارضة بروايات تدل على عدم المانعية، لكن لأجل الفائدة الصناعية فصلها الشيخ المصنف وتبعناه في ذلك أيضا. هذه الرواية يرد عليها ما أوردناه على روايات الوجه الثاني من أنها معارضة بروايات تدل على عدم مانعية النجاسة بنحو صريح إذا وجدت في مطلق مكان المصلي، وبالتالي تحمل على الكراهة. روايات صرحت بالجواز تعارض أمثال هذه الرواية الظاهرة بالمنع، وطريقة الجمع العرفي أنها تحمل على الكراهة، والإشكال على الحمل على الكراهة مر ومر جوابه. لكن في هذه الرواية بحث آخر مفادها أنها تنهى عن الصلاة على الشاذكون التي أصابها الاحتلام، بمعنى أنها تنهى عن الصلاة في مكان نجس، لكنها معارضة في موردها بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام الواردة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 454 الباب 30 الحديث الثالث في نفس الباب. قال وعنه، إذا رجعنا إلى رواية رقم 2 نجدها محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، يعني وعنه شنو؟ يعني وعن أحمد بن محمد يعني شنو؟ يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، وقلنا أن أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة ثقات، وقلنا أيضا أن الطريق من الشيخ الطوسي إلى الثلاثة مر أنه لا مشكلة فيه عدا الاستشكال الذي أثرناه سابقا وقد أجيب عنه، والغالب أن المراد به هنا هو الأشعري غالبا، والاستشكال في طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري، وقلت يحل بطريق الفهراس الذي يمكن توثيق أحمد بن محمد بن يحيى العطار من خلال ترضي الصدوق عن علي بن الحكم بن الزبير، علي بن الحكم ثقة، عن أبان بن عثمان، أبان بن عثمان عده الكشي من أصحاب الإجماع، وقلنا إن الراجح في هذا المبنى أنهم ثقات، لا أن الرواية منهم إلى الإمام لا يدقق فيها، بينت. والكلام في أبان بن عثمان قد مر أن الكشي قال كان من القادسية الناوسية في النسخة المطبوعة من اختيار معرفة الرجال، تعرفون كتاب الكشي اسمه معرفة الرجال، الأصل لم يصلنا، وصلنا منه اختيار معرفة الرجال الذي لخصه الشيخ الطوسي رحمة الله على المؤلف والمختصر. في النسخة المطبوعة من الاختيار التي وصلتنا قال كان من القادسية الناوسية، وفي مجمع الرجال للقهبائي كان من الناوسية، وعن بعض النسخ وكان من القادسية. ويقول السيد الخوئي رحمة الله عليه إن الصحيح والأخير لقرينة سأتي على ذكرها، وقد حرف وكتب كان من الناوسية وزيد في التحريف فجمع بين الأمرين في النسخة المطبوعة من الاختيار، فقيل كان من القادسية الناوسية. والقرينة على أنه لم يكن ناوسيا أن الناوسية يؤمنون بأن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حي لم يمت، وهو المهدي الموعود، وقد وقفوا عليه، بينما أبان ابن عثمان شهد الشيخ والنجاشي أنه كان يروي عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هو ليس من الواقفين على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فليس من الناموسية. لكن في الخلاصة، في خاتمة الخلاصة، خلاصة الأقوال للعلامة في بيان طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري، قال إن أبان ابن عثمان فطحي، ولا نعرف من أين جاء العلامة بذلك. فعلى فرض أنه فطحي، فالرواية موثقة بحسب نقل الشيخ الطوسي عن زرارة الثقة المعروف، لكن لا يضر كل هذا الكلام، لأن هذه الرواية رواها الصدوق أيضا، قال في الوسائل ورواها الصدوق بإسناده عن زرارة مثله، إلا أنه قال لا بأس بالصلاة عليها. في نقل الشيخ الطوسي قال لا بأس، في نقل الشيخ الصدوق قال لا بأس بالصلاة عليها، وهذا المعنى لا يضر، بل هو أكثر وضوحا. وطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح لا مشكلة فيه، ذكره الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 30 صفحة 52. فالرواية بحسب كلام العلامة في خاتمة الخلاصة موثقة على طريق الشيخ الطوسي، وصحيحة السند على طريق الشيخ الصدوق. قال سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أي يصلى عليها في المحمل، قال لا بأس، والشيخ الصدوق قال لا بأس بالصلاة عليها. وحينئذ نقول الرواية السابقة موثقة عبد الله بن بكير ظاهرة في مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. شوي انتبهوا لي، شنو قرأت الرواية؟ سألته، نقرأ رواية عبد الله بن بكير ونرجع نقرأ رواية زرارة. رواية عبد الله بن بكير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أي يصلى عليها، قال لا، فهي ظاهرة في مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. ورواية زرارة سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أي يصلى عليها في المحمل، قال لا بأس. هنا توجد إضافة في المحمل ولا بأس، فالرواية صريحة في عدم مانعية النجاسة عندما تكون الصلاة في موضع النجس لكن في المحمل والجمع بين الروايتين بأحد ثلاثة طرق. الطريق الأول حمل المنع الوارد في موثقة ابن بكير على صلاة الفريضة، بينما صحيحة الزرارة تتحدث عن النافلة، والقرينة على ذلك أن السؤال عن الصلاة في المحمل، والصلاة في المحمل عادة ما تكون هي النافلة، والنتيجة في صالح المستدل بموثقة عبد الله بن بكير. غاية الأمر يخرج عن الموثقة صلاة النافلة، لا يشترط طهارة مكان المصلي في النافلة ويشترط طهارة مكان المصلي في الفريضة. هذا حمل جمع. أسأل سؤال على فرض صحة هذا الجمع، شنو تكون النتيجة؟ مانعية نجاسة مطلق مكان المصلي إذا كانت الصلاة فريضة. زين، كيف نرد على هذا؟ نقول هذه الرواية تدخل في رواية الوجه الثاني، فتكون معارضة بالروايات الدالة صريحا على عدم المانعية. واضح؟ لكن احنا وهاي الرواية الآن نقول هذا الوجه هكذا يمكن أن يجمع، نقول إن موثقة عبد الله بن بكير تدل على المانعية في صلاة الفريضة، بينما صحيحة الزرارة التي قالت لا بأس تدل على عدم المانعية في صلاة النافلة، بقرينة أن السؤال كان عن الصلاة في المحمل، والصلاة في المحمل عادة ما تكون هي النافلة. ويرد على هذا الجمع بأولا وثانيا. أولا أننا لا نحتمل خصوصية للمحمل، فالسؤال عن المكان الذي يصلي فيه المصلي سواء كان في المحمل أم في غيره، السؤال عن مطلق الصلاة أيصلى عليها في المحمل، مطلق الصلاة لكن في المحمل، فكيف نصرف السؤال عن مطلق الصلاة إلى صلاة النافلة؟ من أين؟ أي شيء يمنع من انعقاد الإطلاق؟ أي صلى عليها في المحمل؟ أنتم قلتم بأن الصلاة في المحمل عادة ما تكون هي صلاة النافلة، يعني الذي جعلكم لا تأخذون بالإطلاق أن الصلاة في المحمل عادة ما تكون هي النافلة، أو لن نشكك بأنها عادة ما تكون هي النافلة. كانوا يصلون في المحمل ويسألون عن الصلاة في المحمل حتى عن الفريضة، وعلى فرض أنها عادة ما تكون هي النافلة، ويحصل انصراف، فالانصراف بمنشأه هنا من أين؟ منشأه من كثرة استعمال اللفظ، لو من غلبة الوجود، من غلبة الوجود، وغلبة الوجود إذا كان الانصراف من غلبة الوجود لا يمنع من انعقاد الإطلاق. هذا أولا. وثانيا يمكن الاستعانة برواية ابن أبي عمير، هذه الرواية في نفس الباب الحديث الرابع، وعنه عن العباس ابن معروف عن صفوان، وعنه عن من؟ يعني رجعنا، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف ثقة، عن صفوان ثقة، عن صالح النيلي، صالح النيلي ضعيف، صالح بن الحكم النيلي ضعيف، عن محمد بن أبي عمير ضعيف أيضا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. شو، ما حد اعترض على محمد بن أبي عمر؟ ها، اي محمد بن أبي عمر، لا محمد بن أبي عمر، اي اقول اعترضوا، سو ضجة اصلا. المفروض محمد بن أبي عمر الثقل معروف، شلون تقول ضعيف؟ محمد بن أبي عمر عبارة عن شخصين، شخص يروي عن الإمام الصادق مباشرة وهو بياع السابري أو السابري، وقلنا بياع السابري قماش إما من سابور وإما ثياب رقيقة يؤتى بها من اليمن. هذا الذي يروي عن الإمام الصادق مباشرة لم يوثق، وهو غير محمد ابن أبي عمير الثقة المعروف الذي هو من أصحاب الإمام الكاظم ويروي عن الإمام الصادق بواسطة. اختلف العلماء في اتحادهما من عدمه. المحقق الأردبيلي في جامع الرواة استظهر الاتحاد، والتستري في قاموس الرجال استشكل على ذلك. محمد ابن أبي عمير الثقة هو محمد ابن زياد ابن عيسى، وهو لم يدرك الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، بينما محمد ابن أبي عمير الذي لم يوثق يروي عن الإمام الصادق بلا واسطة. الأول الثقة أدرك الإمام الجواد، والثاني توفي في حياة الإمام الكاظم. ويؤكد التعدد ما رواه الكشي في ترجمة زرارة بإسناده عن بنان ابن محمد ابن عيسى، أخو أحمد ابن محمد ابن عيسى، هذا مهمل لم يوثق، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن محمد ابن أبي عمير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكر في هذه الرواية محمد ابن أبي عمير مرتين، مرة ابن أبي عمير يروي عن هشام بن سالم عن محمد ابن أبي عمير، ومرة محمد ابن أبي عمير يروي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا ذكر اثنين، واحد يروي عن هشام بن سالم وواحد يروي عنه هشام بن سالم. قد تقول هذه الرواية لا تنفع لأنها ضعيفة السند ببنان، نقول ضعف السند لا يضر في المورد لأنها تفيد تعدد الشخصين. قد تقول لعل الشخص غير الثقة قد اختلق سندا بهذه الطريقة، قد تقول هكذا، يوجد اختلاق للأسانيد أحيانا. ولذلك بعض العلماء يقولون ليس كل ما هو صحيح السند، يعني يرويه شخص بسند صحيح نثق بذلك، لعل شخصا ناسخا قد اختلق السند. فلذلك كنت تعرض الرواية على القرآن، تعرض على القطع من السنة قد اختلق. لكن عادة، شوية ملاحظة مهمة، عادة من يختلق الأسانيد عالم بالأسانيد، فلا يضع سندا يرفض ويكشف الخطأ فيه، فيضع سندا مرتبا حتى من يختلق الأسانيد. طبعا بنان ليس بهذه درجة من الضعف، بنان غايتها لم يوثق، ليس والرواية ليست عقائدية، حتى يمكن أن يقال أنه قد اختلق سندها لإثبات فكرة عقائدية، شنو مصلحته في هذا السند؟ لكن مع ذلك حتى لو قلنا بأن السند بأن أنه يحتمل أن السند مختلق، نقول من يختلق السند يضع سندا دقيقا، لأنه عادة ما يكون عالما. حتى أنا في اليوم نبهت قلت المخالفة للقرآن الكريم، لا توجد مخالفة صريحة للقرآن الكريم، تتذكرون؟ لأنه لا أحد يضع رواية يختلق رواية مخالفة صريحة للقرآن الكريم. فهنا أيضا هذه الرواية تكشف عن التعدد. محمد بن أبي عمير الذي يروي عنه هشام بن سالم هو الثقة، والذي يروي عنه هشام بن سالم ويروي عن الإمام الصادق مباشرة هو الذي لم يوثق. فالرواية ضعيفة بشخصين، بصالح النيلي وبمحمد بن أبي عمير، وإذا لم تقبل الكلام في محمد بن أبي عمير فهي ضعيفة بصالح النيلي، فتصلح هذه الرواية مؤيد لعدم خصوصية المحمل. الرواية ماذا قالت؟ قالت: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: أصلي على الشاذكون وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس. هذه الرواية لو كانت صحيحة السند تخلصنا من مشكلة خصوصية المحمل، لكنها للأسف ضعيفة السند، فتصلح مؤيدا لعدم صحة الحمل على أن المراد بصحيحة زرارة هو خصوص النافلة بقرينة الصلاة في المحمل، فقلنا أن لا خصوصية للمحمل هنا. على كل حال إذا لم تقبل بذلك وقلت من المعقول جدا أن رواية عبد الله بن بكير، موثقة عبد الله بن بكير، تتكلم عن الفريضة، وصحيحة زرارة تتكلم عن النافلة، فلا تعارض بينهما، فنقول يرد على موثقة عبد الله بن بكير بأحد الردين التاليين، بأحد الحملين التاليين. الحمل الثاني ذكرته آنفا أعيده إجمالا، أن موثقة عبد الله بن بكير تحمل على الكراهة، لا كما فعل البعض بقرينة صحيحة زرارة، لأن موثقة عبد الله بن بكير قالت لا، وصحيحة زرارة قالت لا بأس. هذا خطأ، اشتباه، لأن نرجع إلى نفس المطلب، أن صحيح الزرارة تحدثت عن الصلاة في المحمل، وإنما تحمل على الكراهة بقرينة التصريح بالجواز في صحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين، إحداهما قالت نعم يصلى عليها، والأخرى قالت لا بأس. فبقرينة التصريح بالجواز في روايتي علي بن جعفر المتقدمتين في الوجه الثاني، نحمل موثقة عبد الله بن بكير على الكراهة. والاستشكال على الحمل على الكراهة في الدليلين الإرشاديين قد مر، وقد مر جوابه. الحمل الثالث هذا الذي هذا الجديد هذا المفيد صناعيا، فصل هذه الرواية عن الوجه الثاني. فائدته في هذا الحمل مرة في دروسنا السابقة، لكن يحتاج إلى التأكيد. هذا الحمل هو أننا نحمل الموثقة، موثقة عبد الله بن بكير، على ما إذا كانت الشاذكون رطبة. ماذا قالت هي؟ قالت عن الشاذة: كون يصيبها الاحتلام أي يصلى عليها؟ فقال: لا مطلقة، لكن نحملها على ما إذا كانت الشاذة كون رطبة، وإذا كانت الشاذة كون رطبة فيكون المنع من أي جهة؟ من جهة تعدي النجاسة إلى الثوب أو البدن، وليس من جهة مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. لكن كيف نحملها على ما إذا كانت الشاذة كون رطبة؟ كيف ذلك؟ هذا من خلال التمسك بفكرة انقلاب النسبة. فكرة انقلاب النسبة تحتاج إلى درس خاص. ما هي الفكرة؟ توضيحها، بعض التطبيقات عليها، أدلة القائلين بها، أدلة المانعين، تناولت ذلك مفصلا سابقا. يحتاج إلى إعادة إجمالية، يحتاج للتركيز إلى إعادة إجمالية. أؤجله كفكرة، كبحث مستقل إلى الدرس القادم إن أبقاني الله سبحانه. لكن نأخذ هنا بالفكرة كأصل موضوعي ونطبقه على المقام حتى ننهي البحث. فنقول: كيفية تطبيق فكرة انقلاب النسبة على موردنا؟ كيف؟ نقول إن صحيح الزرارة وإن كانت ظاهرة في الإطلاق من حيث رطوبة الشاذة كونة وجفافها، صحيح الزرارة ماذا قالت؟ سألته عن الشاذة كونة يكون عليها الجنابة يصلى عليها في المحمل، قال: لا بأس. هذه الصحيحة، لا بأس مطلقة. من جهة رطوبة الشاذة كونة ومن جهة الجفاف، مطلقة لو مو مطلقة؟ جابوني مطلق. لكن لا بد من تقييدها، لا يمكن الأخذ بإطلاقها. لا بد من تقييد هذه الصحيحة بصورة الجفاف. لا يمكن أن يقال لا بأس وإن كانت الشاذة كون رطبة. لماذا؟ لأنه قد مر اعتبار الجفاف في مكان المصلي إذا كان نجسا لئلا يتعدى إلى الثوب والبدن. قد مرت روايات في ذلك، منها صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الجزء 30 صفحة 453 في الباب 30 الحديث الأول، قال عن البيت والدار: لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة يصلى فيهما إذا جفا. قال: نعم. إذن صحيح الزرارة التي جوزت صريحا قالت لا بأس بالصلاة على الشاذة كونة، لا يمكن الأخذ بإطلاقها، بل لا بد من تقييدها. سنغمض النظر عن كونها في النافلة أو لا، حتى لو كانت في النافلة لا بد من تقييدها. واضحتكم الفكرة؟ إذا عرفنا هذا تصبح صحيحة الزرارة دالة على نفي البأس في خصوص حالة الجفاف. واضح هذا؟ واضح لو مو واضح؟ صحيحة الزرارة عندما عارضناها مع روايات اشتراط الجفاف شو تكون؟ تكون لا بأس بالصلاة في الشاذة كونة في حالة الجفاف، وليس في حالة الجفاف والرطوبة. وحينئذ إذا لم نقبل بحمل موثقة ابن بكير على الكراهة على فرض، وقلنا أن النسبة بينها وبين صحيحة زرارة هي التباين ابتداء، واحدة تقول لا بأس واحدة تقول لا، وما قبلنا الحمل على الكراهة، قلنا العرف يفهم التباين بين الروايتين. لكن بعد تقييد صحيحة زرارة بحالة الجفاف تنقلب النسبة بينها وبين موثقة ابن بكير من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. احنا قلنا ابتداء إذا قلنا بعدم خصوصية المحمل النسبة بين موثقة ابن بكير وصحيحة زرارة ما هي؟ ليس التباين، الحمل العرفي بحمل المانعة على الكراهة. لكن إذا لم نقبل ذلك وقلنا بأن الدليلين الإرشاديين لا يقبلان الحمل على الكراهة أو الاستحباب، وقلنا بالتباين بين صحيح موثقة عبد الله بن بكير وبين صحيح الزرارة، لكن بعد تقييد صحيح الزرارة بحالة الجفاف تنقلب النسبة بين موثقة ابن بكير وبين صحيح الزرارة. ايش تنقلب من التباين على فرضه إلى العموم والخصوص المطلق، بأن تكون صحيح الزرارة وهي النافية للبأس مختصة بحالة الجفاف، وتكون موثقة ابن بكير مطلقة لحالة الجفاف والرطوبة، فتكون صحيح الزرارة أخص مطلقا من الموثقة. البحث دقيق. موثقة ابن بكير شاملة بإطلاقها بمنعها لحالتي الجفاف والرطوبة، واضح؟ صحيح الزرارة بعد تقييدها برواية الجفاف صارت مختصة بحالة الجفاف، بهذه الطريقة تنقلب النسبة بين الموثقة والصحيحة، بين موثقة ابن بكير وبين صحيح الزرارة، فتتحول من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. كيف تكون؟ تكون موثقة ابن بكير مطلقة شاملة لحالتي الجفاف والرطوبة، وتكون صحيحة الزرارة مختصة بحالة الجفاف، وحينئذ تكون صحيحة الزرارة مقيدة للموثقة. كيف تكون مقيدة؟ كيف تكون؟ رواية تقول لا بأس في حالتي الرطوبة والجفاف، ورواية تقول رواية تقول يوجد بأس، يوجد بأس موثقة ابن بكير، يوجد بأس، لا مانع، يعني لم تصرح، مانع في حالتي الرطوبة والجفاف، ورواية وصحيحة زرارة تقول لا بأس في حالة الجفاف، فتصلح رواية صحيحة زرارة لتقييد الموثقة وتجعل الموثقة مختصة بحالة الرطوبة فقط. موثقة ابن بكير شاملة لحالتي الرطوبة والجفاف، مانعة من الصلاة في حالتي الرطوبة والجفاف، وصحيحة زرارة بعد تقييدها تكون مختصة بحالة الجفاف، فتكون صحيحة زرارة أخص مطلقا من الموثقة، وتكون النتيجة أن صحيحة زرارة تقيد الموثقة. عندما تقيدها كيف تكون النتيجة؟ تكون موثقة ابن بكير مختصة بحالة الرطوبة، وإذا كانت مختصة بحالة الرطوبة فالمنع الوارد في موثقة ابن بكير يراد منه ما لو كانت الشهادة كنا رطبة، وبالتالي لا تدل على مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي، وإنما تدل على مانعية النجاسة فيما إذا كانت سارية للثوب والبدن، فلا تكون من أدلة مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي، بل تكون من أدلة اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن من الخبث. وبعبارة موجزة، آخذ دقائق من وقتكم، وبعبارة موجزة، إن موثقة ابن بكير الدالة على النهي وصحيحة زرارة وإن كانتا متباينتين إلا أنه بعد تقييد صحيحة زرارة بحالة الجفاف تصير أخص مطلقا من موثقة ابن بكير، فتكون صحيحة زرارة مقيدة للموثقة، وبهذا تكون النتيجة عدم المنع في حالة الجفاف والمنع في حالة الرطوبة، وبالتالي تكون الموثقة لا دلالة فيها على مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي، وإنما تكون من الروايات الدالة على مانعية النجاسة في الثوب والبدن، لأن الرطوبة تؤدي إلى سريان النجاسة إليهما. واضح؟ واضح هذا الرد على الوجه الثالث؟ هذا إذا ما قبلنا الحمل على الكراهة. جيد، سؤال، إذا لا قبلنا الحمل على الكراهة ولا قبلنا فكرة انقلاب النسبة، ما قبلنا، كيف تكون النتيجة؟ ما قبلنا، قلنا روايات تدل بظاهرها على المنع من الصلاة في مكان النجس، وروايات تدل بصراحتها على صحة الصلاة في مكان النجس، وقلنا أن التعارض بنحو التباين، ولا يمكن الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب أو الكراهة، فكيف تكون النتيجة؟ ولم نقبل بانقلاب النسبة. ها؟ تعارض مستقر والتساقط، والنتيجة لا، الوجه الثاني ضمن الروايات، ما قبلنا بفكرة الحمل على الكراهة، فنرجع إلى الأصول العملية. هنا نشك بشرط زائد، كما يشترط في الصلاة الاستقبال ويشترط في الصلاة الطهارة من الخبث في البدن واللباس، ويشترط في الصلاة طهارة موضع السجود، هل يشترط أيضا طهارة مطلق مكان المصلي؟ هل يشترط طهارة مواضع السجود الستة ما عدا مسجد الجبهة أم لا يشترط؟ هذا شك في شرط زائد من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فتجري فيه البراءة. فالنتيجة واحدة حتى لو لم نقبل بهذه الوجوه الصناعية للجمع بين الروايات المتعارضة. نتيجة البحث في مكان المصلي، قلنا أن البحث في ثلاث نقاط. نتيجة البحث يشترط في الصلاة طهارة البدن والثوب من الخبث، ويشترط في الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ويشترط في الصلاة طهارة موضع الجبهة ولو بنحو الاحتياط الوجوبي، أما طهارة مواضع بقية المساجد أو مطلق مكان المصلي فلا يشترط فيهما الطهارة، بل تجري فيهما أصالة البراءة على الأقل إذا لم تكن هناك أدلة محرزة على عدم الاشتراط. واضح؟ صلوا على محمد وآل محمد. السبت إن شاء الله إذا الله أبقانا نبحث